فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
امين.
قال الامام
اللهم اصلح حالنا جميعا.
الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين.
امين.
فصل. ويستحب للامام اذا خرج ان يخلف او ان يخلف من يصلي
ان يخلف من يصلي
بضعفة الناس في المسجد كما فعل علي رضي الله عنه. روى هذيل بن شرحبيل قال قيل لعلي رضي الله عنه لو أمرت رجلا يصلي بضعفة الناس هونا في المسجد الأكبر؟ قال إن أمرت رجلا يصلي أمرته أن يصلي بهم أربعا. قال رواه سعيد. وروي أنه استخلف أبا مسعود رضي الله عنه فصلى بهم في المسجد.
نعم. هنا نرى بأنه يستحب الإمام إذا كان هناك ضعف لا يستطيعون الخروج إلى الخلاء أو إلى الفضاء ويريدون إقامة الصلاة في المسجد، فهو يأمر من يصلي بهم في المسجد على التأصيل العام، وهو الأصل أنه يجوز صلاة العيد في المسجد، يجوز صلاة العيد في المسجد، وكان السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أنها تصلى في الخلاء أو في الفضاء. هل البث فيه شيء؟ البث فيه شيء؟ طيب. فهذه السنة أن يصلي، ما أدري لو كان ضعيفا أخبرونا. أمر هنا بالتخفيف على الضعفة فيصلي بهم أحد وهو يصلي بالناس جميعا، يعني ولي الأمر. وهذا فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأمر بمن يصلي بالناس، استخلف أبا مسعود البدري فصلى بهم في المسجد وهو صلى بالناس في الفضاء. نعم.
قال شيخنا يصلي أربعا،
يصلي ركعتين. نعم، يصلي بهم أربعا، هذا وهم، لأنه صلاة العيد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصلىها الخلفاء الراشدون ركعتين، وصلى علي بن أبي طالب ركعتين. نعم.
بخطبة سيدنا،
بخطبة كخطبة الجمعة.
قال فصل. وإن كان عذر يمنع الخروج من مطر أو خوف أو غيره صلوا في الجامع كما روى أبو هريرة رضي الله عنه.
صلوا
في الجامع.
رضي الله عنك سناء. أحسن الله عليك محمود.
كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. قال رواه أبو داود وابن ماجه.
يعني إن كان ثمة عذر فإذا تصلى في المسجد، وهذه دلالة واضحة جدا على جواز صلاة العيد في المسجد. شيخ ناصر رضي الله عنك وأحسن الله عليك ورفع الله مقامك، فأقول بأنه يصلي بهم في المسجد. نعم، يصلي بهم في المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليهم المطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، وهي تصح أصالة من غير مطر، يعني هي أصالة تصح من غير مطر. فإذا صلى العيد بهم صلى، كانت الصلاة صحيحة ليس فيها ثمة شيء، ولكن الأكمل كما قلت هو أن يصلي بها أو يصلي بهم العيد في الفضاء والخلاء، وهذا أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فصل. يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام، فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة.
نفع الله بك عبد الرحمن، أرجو أن تكون في صحة كاملة العافية بإذن الله تعالى، رب ينفع بك طلبة العلم.
قال فصل. يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام، فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك،
والاتساء بالنبي هو الأولى، فهو يسن أن التبكير إلى الصلاة، وهذا أمر عام، التبكير لكل طاعة فيها تحقيق القول تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا سارعوا، فهذا فيه وفيه دلالة على صدق التعبد لله جل في علاه، أيضا فيها مشاركة الجميع في التكبير والتهليل، وأيضا إظهار الفرحة والسرور لتسمع الدنيا بأسرها مكانة العيد عند المسلمين، وهذا في المأموم. أما الإمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا وقت الصلاة، ولذلك صدر الباب العلامة صاحب المغني قال لأن النبي كان يفعل ذلك ونحن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأكمل ألا يدخل إلا حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. قال رواه مسلم. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس. قال مالك رحمه الله: مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة، فأما غيره فيستحب له التبكير والدنو من الإمام ليحصل له أجر التبكير وانتظار الصلاة والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس ولا أذى أحد.
إذن الإمام يذهب كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الصلاة، فالإمام من السنة أن يخرج يوم الفطرة والأضحى إلى المصلى ويذهب يصلي. أول شيء يفعله أنه يصلي بالناس، إذا يأتي على التوقيت، ولذلك الإمام ينتظر ولا ينتظر. ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس، لكنه ليس الأكمل، والأكمل أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الأمر أنه لو جاء يعني مبكرا سيشغل الناس وينشغل بالناس، سيشغل الناس وينشغل بالناس. فلذلك يكون الأصل في هذا الباب هو أنه يخرج إلى الصلاة، والمأموم عليه أن يدنو إلى الإمام ويسمع الخطبة، وهذه السنة، وهذا فيه منافسة على الخيرات والتبكير في ذلك كما قلت رفعة للإنسان، مصارعة ومنافسة على الخيرات. نعم.
قال عطاء بن السائب.
طيب أخلص جهة المغني إن شاء الله أتكلم كلمة يا عبد الرحمن. نفع الله بك وبالأمة الإسلامية، ونسأل الله أن ينفع بك طلبة العلم، وأن ينفع بأصحاب المدرسة بعلمكم، وأن ينفع بهم أيضا وينشر خيركم بإذن الله تعالى.
قال عطاء بن السائب رحمه الله: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن معقل رحمهم الله يصليان الفجر يوم العيد وعليهما ثيابهما، ثم تدافعان إلى الجبانة
اللي هي مكان الصلاة،
أحدهما يكبر والآخر يهلل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج حتى تخرج الشمس،
يعني عند الصلاة. حقيقة الأمر السنة التبكير، وبالتبكير يكون في مصارعة في الخيرات ومنافسة فيها. وكان أيضا الصلحاء من النبلاء من التابعين وتابع التابعين يقيمون هذه السنة ويسارعون يتدافعون من بعد الفجر، يذهبون إلى الصلاة ليصلوا إلى المكان الذي يكون فيه المصلى، ويتدافعون كما قلت مكبرين ومهللين ومنتظرين الإمام. وهذا كما قلت فيه صدق التعبد لله جل وعلا مع المصارعة في الخيرات. نفع الله بكم.
قال فصل: ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار كما ذكرنا في الجمعة. وممن استحب
كما ذكرنا في الجمعة ما هو يعني ما هو المغزى من إيراده ذلك، مورده في هذا؟ لما
الجمعة عيد.
أيوة هذا هو. لو نتكلم على أصلا المقيس عليه، لأنه بيقول أن الجمعة عيد، فإذا أحكامه أحكام عليه.
قال: وممن استحب المشي عمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري والشافعي وغيرهم رحمهم الله.
وممن إيش؟
قال: وممن استحب المشي عمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري والشافعي وغيرهم رحمهم الله، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب في عيد ولا جنازة. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. قال رواه ابن ماجه. وقال علي رضي الله عنه: من السنة أن يأتي العيد ماشيا. رواه الترمذي. وقال حديث حسن: وإن كان له عذر وكان مكانه بعيدا فركب فلا بأس. قال أحمد رحمه الله: نحن نمشي ومكاننا قريب، وإن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب. قال حدثنا سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن علاء بن زبر أنه سمع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه عن المنبر يوم الجمعة يقول: إن الفطرة غدا فامشوا إلى مصلاكم، فإن ذلك كان يفعل، ومن كان من أهل القرى فليركب، فإذا جاء المدينة فليمشي إلى المصلى.
عمد هذه المسألة مسألة سنة المشي، وكما قلنا أصل الأمر أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل فتفعل، لكم في رسول الله أسوة حسنا. والمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان من الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إلى المسجد لأمور. الأمر الأول أن الأرض تشهد له، إذا زلزلت أرض الزلاء وخرج الأرض أثقلها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بأنه أيضا يحتك بالناس عند السير، فهناك من يسلم عليه، وهناك من يطرح له حاجته، وهناك من ينظر إليه إلى وجه النبي الأنور فيبش ويهش ويسلم أيضا ويذكر ويعلم، ففيها ما فيها من الفوائد العظيم. هذا إذا كان البيت قريبا من المصلى. إن كان بعيدا ولا يكون إلا بالركوب يركب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضها: أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أجرك على قدر نصبك ونفقتك، فيكون أيضا عداد الحسنات في هذا لا توقف. لكن كما قلت أن الأولى في ذلك أن على ما أمر عمر بن عبد العزيز على المنبر ويقول إن الفطر غدا فامشوا إلى مصلاكم، فإن ذلك كان يفعل، يعني كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعله الصحابة الكرام، لا سيما الخلفاء الراشدون كانوا يذهبون إلى المصلى أيضا ماشين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أدب من الآداب كما قلت في هذا الباب، وفيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المتواضع هو أفضل الناس، كما قال النبي: أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على احد، فمن تواضع عليه هكذا رفعه الله هكذا.
قال: فصل. ويكبر في طريق العيد ويرفع صوته بالتكبير، وهو معنى قول الخرقي: مظهرين للتكبير. قال احمد رحمه الله: يكبر جهرا اذا خرج من بيتي حتى ياتي المصلى. وروي ذلك عن علي وابن عمر وابي امامه وابي رهم رضي الله عنهم وناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبي بكر بن محمد، وفعله النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وبه قال الحكم وحماد ومالك وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكبر يوم الأضحى ولا يكبر يوم الفطر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما سمع التكبير يوم الفطر فقال: ما شأن الناس؟ فقيل: يكبرون. فقال: أما جانين الناس؟
عجيب هذا الحديث، فيه نظر كبير، ولو خرجتموه لوجدتموه ضعيفا. نعم.
وقال إبراهيم: إنما يفعل ذلك
الحوكون. طبعا هذا الكلام عجيب، من السنة رفع الصوت بالتكبير، وهذا كان يرد عن الصحابة الكرام سواء كان في عيد الفطر أو عيد الأضحى، وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن معقل يصليان الفجر ثم يتدافعان إلى مكان المصلى يكبرون ويهللون، فهذا معهود عند التابعين ومعهود عند الصحابة. ونعم كان ابن عمر يخرج فتبح صوته بالتكبير والتهليل، وكان يفعل ذلك في الأسواق، فالمسألة على وتيرة واحدة سواء في الفطر أو في الأضحى، والتفريق بين الفطر أو الأضحى تفريق بلا مفرق، لا سيما أنه قد ثبت عن الصحابة الكرام الأماجد الأكارم أنهم كانوا يكبرون حين الذهاب إلى المصلى والجلوس في المصلى أيضا بالتكبير حتى يخرج الإمام فيصلي بهم، وقد قال بذلك كثير، قال عمر بن عبد العزيز وقال به عمر بن عبد العزيز وعثمان وأبان بن عثمان وأبي بكر ابن محمد، وفعله النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن أبي ليلى، وبقال الحكم والحماد ومالك وإسحاق وقول أبي ثور وابن المنذر. أما أبو حنيفة فقال: يكبر يوم الأضحى ولا يكبر يوم الفطر، يستند إلى ذلك برواية ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: أما جنين هم؟ أنا أقول ابن عباس نفسه يقر بتكبير الأضحى، فما الفارق بين الأضحى وبين الفطر؟ لا فارق، هنا تفريق بلا مفرق، هذا تفريق بلا مفرق، والصحيح أنه يكبر في الفطر ويكبر أيضا في الأضحى. أبا مصعب رضي الله عنك تفضل.
قال: ولنا أنه فعل من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وقولهم. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر يوم العيد في الأضحى والفطر ويكبر ويرفع صوته.
الله.
وقال أبو جميلة:
هنا صرح بأنه يكبر في الأضحى وفي الفطر، وهذا صحيح.
وقال أبو جميلة: رأيت علي رضي الله عنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة. قال: فأما ابن عباس رضي الله عنهما فكان يقول: يكبرون مع الإمام ولا يكبرون وحدهم، وهذا خلاف مذهبهم.
وجميع الصحابة وجمهور الصحابة كانوا يكبرون معا ويكبرون أيضا مع الإمام، ولا يعني اشتراط بأن التكبير لا يكون إلا مع الإمام. حجة أبي حنيفة حديث ابن عباس هو حديث فيه ضعف، ولو صح قد صح خلافه عنه، وقد صح عن الصحابة الذين خالفوه وهم كثرة كثرة لا يمكن طرح ما هم عليه. وكان ابن عمر يكبر يوم العيد في الأضحى وفي الفطر، ويكبر ورفع صوته حتى تبح الأصوات. وقال أبو جميل رأيت عليا رضي الله عنه رضاه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبان. وهذه سنة، وهذا خليفة راشد من الخلفاء الراشدين. أما ابن عباس فكان يقول التكبير مع الإمام، وهذا أيضا يعني ليس بسديد، لأن العامة والجمهرة من أهل السنة قالوا بالتكبير في الفطر وفي الأضحى وعندما يسيروا إلى المصلى. نعم.
شيخنا العام يقصد التكبير مع الإمام، يعني التكبير المقيد في هذا في الأضحى وليس في الفطر؟
لا لا.
قال وإذا ثبت هذا فإنه يكبر حتى يأتي المصلى، لما ذكرنا عن علي رضي الله عنه وغيره. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله في الجهر بالتكبير متى يصلي أبي عبد الله في الجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى أو حتى يخرج الإمام؟ قال حتى يأتي المصلى. وقال القاضي في رواية أخرى حتى يخرج الإمام.
يعني هنا يقول يكبر حتى يأتي المصلى، هل يسكت؟ صحيح أنه ما كان يسكت، والتكبير يستمر إلى خروج الإمام. وورد عن علي بن أبي طالب أنه كان يفعل ذلك حتى يصل إلى المصلى. حتى يصل إلى المصلى يعني هو التكبير وما زال موصولا هو حتى وصل إلى المصلى، لكن لم يرد أنه سكت عن التكبير، والصحابة كانوا يكبرون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الأمر كلام القاضي هو الكلام على نظم واحد، كلام القاضي هو الكلام الصحيح على نظم واحد، وهو أنه حتى يخرج الإمام إلى المصلى.
قال فصل ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى. وقال ابن حامد رحمه الله يستحب ذلك، وقد روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج من استطاع من أهله في العيدين.
سبحان الله.
وروت أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى والعواتق وذوات القدور، فأما الحجط فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها. قال متفق عليه. قال وهذا لفظ رواية مسلم ولفظ رواية البخاري. قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام على الباب فسلم، فرددنا عليه فقال أن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتة ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. قال رواه أبو داود.
هذه حديث معطية.
أنا
أقول إخوتي الكرام لا بأس بخروج النساء، بل من السنة خروج النساء، ومن السنة تكفير سواد المسلمين، ومن السنة أن يخرج الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكبرن بتكبير الناس، لأن هذا فيه ما فيه من الفضل في بيان فضل هذه الشريعة الغراء، بيان أن عيد أهل الإسلام عيد على السنة وعيد فيه الفرحة والسرور، ولا تضيق في ذلك بحال من الأحوال. نعم. فكان يؤمر كان يأمر الإنسان بإخراج النساء الحيض ذوات الخدور كما قلت يشهدن الخير ودعوة الناس. وكان النبي يقول ويعتزل الحيض المصلى، هذه فيها دلالة أنهم لا يجوز لهم الدخول المسجد دخول المصلى فضلا عن دخول المسجد. وكانت تقول أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم التي ليس لها جلباب قال تلبسها أختها من جلبابها، تلبسها أختها من جلبابها، وهذه فيها دلالة على الحرص الشديد على الخروج. ولذلك قالت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم فرددنا فقال أنا رسول الله. شوف الأدب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الله يرضى عنك يا عمر بن الخطاب، الله يرضى عنك وعن صحابتك وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنا رسول الله إليكن صلى الله عليه وسلم. فقام على الباب فسلم فردنا عليه فقال أنا رسول الله، أنا رسول الله إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعطق ولا جمع علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. نهانا يبقى نهانا هذا على النساء عن المعطية، نحن نسمى المعطية هذا، لأنها لما جاءت تتكلم على النهي نسبته ليش لها ولمن معها، ونهانا قالوا نهانا عن اتباع الجنائز. وهذه فيها أن أيضا اتباع الجنائز لا يجوز للمرأة، وأن النهي هنا نهي للتحريم ما لم يدل الدليل على الإباحة.
قال وقال القاضي رحمه الله ظاهر كلام أحمد أن ذلك غير أن ذلك جائز غير مستحب، وكرهه النخعي.
ظاهر كلام أحمد.
وقال القاضي رحمه الله ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن ذلك جائز غير مستحب، وكرهه.
كيف بس كيف غير مستحب؟ هو يقول لشدنا الخير ودعوة المسلمين، وفي رواية قال يكبرنا بتكبير الناس، هذا جائز مستحب. حقيقة الأمر الظاهر في ذلك هو الاستحباب.
ويقول ظاهر كلام أحمد.
نعم هو بيقول بذلك، لكن عم نقول الظاهر بقى في الأصل في الحديث، الظاهر في السنة هو الاستحباب.
قال وكرهه النخعي ويحيى الأنصاري رضي الله عنهما ورحمهما، وقال لا نعرف خروج المرأة في العيدين عندنا، وكرهه
سبحان الله
مبارك رحمهما الله، ورخص أهل الرأي للمرأة الكبيرة وكرهوه للشابة لما في خروجهن من الفتنة. وقول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
اكتبها لي هذا
الله العظيم، أنا سكتت عشان أعرف أنها كتبت، بس أشك ما أسألها.
فضل أسهور رضي الله عنك. هنا نرى القاضي عياض يقول ظاهر أحمد أنه جائز، قلنا بأن هذا على الاستحباب وليس على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشهد الخير ودعوة المسلمين. وانظر هنا يقول لما كره النخعي كره الأنصاري وقال أنا أعرف خروج المرأة في العيدين، وكره سفيان وابن المبارك ورخص أهل الرأي للمرأة الكبيرة. عجيب جدا الأحناف رخصوا ذلك من ناحية النظر حتى تأمن الفتنة ومسألة على سد الذريعة. نقول ما الذي أنتم كرهتم أو أباحتم؟ المسألة دائرة على السنة، والسنة ألزم السنة، والسنة أتبع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج العواتق وذوات الخدور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فسنة النبي حق أن تتبع كما قال الإمام العلم.
صباح كان لحظتك الجزء
الثاني.
صباح كان.
300 الجزء الثاني.
قال رحمه الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وقول عائشة رضي الله عنها مختص لمن أحدثت دون غيرها. ولا شك بأن تلك يكره لها الخروج، وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات، ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة، ولا يخرجن في ثياب البذلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات.
وهذا على العشاء والصلاة، قال يخرجن تفلات من باب أولى على الاجتماع في الأعياد وغيره، ولا يخرجن الرجال بل بكل ناحية منهم. الحق أن نقول هم احتج الذين قالوا بالكراهية احتجوا بقول عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وما فعل النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. أقول لو كان هو الأصح والأسد لقلنا قولا فصلا بأن الله جل وعلا لا يقر على منكر، لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعهن من المساجد، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة وإن كانت فيها ما فيها من الفتن أو العيوب ينظر في مجملها، فإن كان الخير فيها تبقى هي. ولذلك خروج النساء في هذا التوقيت فيه فوائد كثيرة جدا، منها تكثير سواد المسلمين، وهذه من أهم العبادات، منها إظهار الفرح والسرور، وهذا أصل لازم في الآيات، منها أيضا التكبير والتحميد والتهليل، والإنسان لما يجد غيره من الجماعات يفعلون ذلك يتهيب جدا الموقف ويكثر من الذكر بقلبه. وأيضا خروج النساء في هذا التوقيت لعلهن يتصدقن فيكون لهن جنة من النار. فهذه كلها فوائد وأحكام في هذا الباب. أما من قال ما أحدث النساء لمنعهن، أو ما أحدث النساء لمنعهن النبي على ما قالت عائشة، قلنا لم يمنعهن، وفعل النبي أولى من اجتهادك، وقول النبي أولى من اجتهادك، واجتهادك فوق رأسي يوضع، لكن السنة أتبع والسنة يعني أحق.
فضلت هذا اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته،
شوف صحيح قال وطهرته، وهذا أيضا له ضابط، وكما قلت لابد من الإسراع يعني المسابقة إلى مرضات الله جل في علاه.
قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات ولا يخالطن الرجال.
وهنا الاحترازات التي احترزها ابن المبارك والثوري والحنفية، هنا الاحترازات موجودة، قالوا يخرجن تفلات. وأيضا لا تلبس المرأة ثوب الشهرة ولا الزينة فتخرج فلا تلفت الأنظار إليها ولا تلفت الانتباه إليها، لكنها تساعد وتشارك وتكون في تكثير سواد المسلمين. عليكم السلام وبركاته. أنا كنت العصر يا شيماء، ولا لا صباحا ولا عصرا كنت موجودة، رضي الله عنك وزادك الله همة. نعم شيماء.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله تبارك وتعالى إذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، وفيما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ركعتين، وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا، لم نعلم أحدا فعل غير ذلك ولا خالف فيه. وقال وقد قال عمر رضي الله عنه صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك وأطار، رضي الله عنك وحسن الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وددت أن أبين لحضرتك أنا لم يعني أفعل شيئا للحظر، هذا ممكن يكون التطبيق نفسه الذي فعل ذلك، وأرجو منك أن تسامحي الأخوات وتسامحين أيضا في التقصير، والحمد لله أنك الآن موجودة في الدرس، هذا فضل من الله علينا وعليك. تفضل.
أنا الفكرة الأولى هي صلاة العيد ركعتان.
قال صلاة العيد مع صلاة العيد مع الإمام ركعتان لا خلاف بين أهل، هذا إجماع بين الأمة على أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، وهذا قد يقال بأنه متواتر معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله الخلفاء الراشدون من بعده أيضا يصلون ركعتين. وقد قال عمر صلاة العيد ركعتين تمام غير قصر على لساني نبيكم، قال تمام غير قصر، ولذلك قال وقد خاب من افترى. لا أحد، الذي لا عنده شيء هو الذي يفتري، يعني من المفتري هو الذي يجعل اجتهاده مقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقوله حلت الصلاة يحتمل معنيين، أحدهما
فضلانك يا شيماء،
أحدهما
أن أي نعم هذا الأفضل يا تارة، سامحني يا شيخ ناس جزاك الله خير، وهذا الذي قلت للأخت أن تقول لحضرتك ذلك، شكر الله لك وأحسن الله عليك ونفع الله بك وبكل الأخوات الفضلات. نعم تفضل.
قال وقوله حلت الصلاة يحتمل معنيين، أحدهما أن معناه إذا دخل وقتها والصلاة هنا صلاة العيد، وحلت من الحلول كقولهم حل الدين إذا جاء أجله. قال والثاني معناه إذا أبيحت الصلاة يعني النافلة، ومعناه إذا خرج وقت النهي وهو إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وحلت من الحل وهو الإباحة كقول الله تعالى ويحل لهم الطيبات. قال وهذا المعنى أحسن، لأن فيه تفسيرا لوقتها وتعريفا له بالوقت الذي عرف في مكان آخر.
بس احنا نقول هنا قال عمر بأن صلاة العيد ركعتان، هذا كما قلنا إجماع ومتواتر بأنه يصلي ركعتين إذا حلت الصلاة، معناها أنه الشمس قد ارتفعت قيد رمح يبدأ الإمام يصلي بهذا توقيت صلاة العيد. وكان ابن عمر يعني يخرج على خروج الشمس، يعني يخرج على خروج الإمام ويصلي مع الإمام. وحلت هنا بمعنى الحلول، يعني يعني جاء أجلها، يعني ارتقت الشمس وارتفعت فوق قيد رمح. أما الثاني معناه إذا أبيحت الصلاة، أبيحت ولا تباح إلا بعد طلوع الشمس مع ارتفاعها قيد رمح في هذا الباب.
قال وعلى القول الأول ليس فيه بيان لوقته،
لسه ما كملنا. قال صلاة هنا صلاة عيد، نعم، وقد قال العلماء بأن الوقت وقت العيد يكون بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس قيد رمح. نعم.
قال وعلى القول الأول ليس فيه بيان لوقتها، فعلى هذا يكون وقتها من حين ترتفع الشمس قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة، وذلك ما بين وقتي النهي عن صلاة النافلة. وقال أصحاب الشافعي رحمه الله أول وقتها إذا طلعت الشمس،
نعم،
لما روى يزيد بن خمير قال خرج عبد الله بن رسل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر أو قال أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين صلاة التسبيح. قال رواه أبو داود وابن ماجه.
أنا أقول على القول الأول هي بيان وقتها، فعلى هذا يكون وقت واحدة ترتفع الشمس قيد رمح، هذا لإذهاب وقت النهي، وطبعا إلى يقوم قائم الظهيرة قبيل صلاة الظهر، لأن هنا النار تسعر في هذا الباب. وقال ذلك ما بين وقتي النهي عن صلاة النافلة، يعني إذن صلاة العيد وقت وأبعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح إلى وقت أن 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 تزول قبل زوال، إلى أن يقوم فيها قائم الظهيرة. وقال أصحاب الشافعي أول وقتها إذا طلعت الشمس، لما جاء عن يزيد بن خمير قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين صلاة التسبيح. قال ولنا
ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، قال ولأنه وقت نهي عن الصلاة فيه فلم يكن وقتا للعيد، فقبل طلوع الشمس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت الشمس بدليل الإجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك الوقت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل إلا الأفضل والأولى، ولو كان لها وقت قبل ذلك لكان تقييده بطلوع الشمس تحكما بغير نص ولا معنى نص، ولا يجوز التوقيت بالتحكم. وأما حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه فإنه أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه، فإنه لو حمل على غير ذلك لم يكن ذلك إبطاء، ولا جاز إنكاره، ولا يجوز أن يحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في وقت النهي، لأنه مكروه بالاتفاق مع أن الأفضل خلافه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليداوم على المكروه ولا المفضول، ولو كان يداوم على الصلاة فيه لوجب أن يكون هو الأفضل والأولى، فتعين حمله على ما ذكرنا.
هذا كلام عظيم جدا في التأسيس والتأصيل في هذا الباب، وآخره ما أمتع ما يكون. عامة وقت طلوع الشمس وقت نهي، فلا تصح الصلاة فيه، فلا يكون وقتا للعيد، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد لم يصلوا إلا بعد أن ارتفعت الشمس، والإجماع على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الأولوية والأفضلية، النبي قد يترك شيئا فيه الخير من أجل الخشية أن تفرض على الصحابة وتفرض على الأمة، هو طالب للتيسير. وعندما ينفرد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، هو أتقى الناس وأخشى الناس وأعبد الناس لرب الناس سبحانه جل في علاه. ولو كان الأمر في هذا الباب مكروها لما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يقال هذا على الجواز، بل يقال هذا هو الاستحباب، لا سيما أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وسنة تقديم الأضحى آسف قال ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليداوم على المكروه ولا المفضول. والنبي صلى الله عليه وسلم، وده طبعا مستند الإمام ابن قدامة، هو استدامة النبي على الصلاة بعد طلوع الشمس قيد رمح. نعم. وطبعا هذا موافق لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات عيد مع الصحابة رضي الله عليهم. نعم.
البيان هو حديث عبد الله بن مصر حملوه إن هو أخروه عن وقت عن بعض
حديث عبد الله بن مصر ما به
هم استدلوا بحديث عبد الله بن مصر لما قال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذا، فاستدل به من قال على أن
هو بيقول أنه أنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه،
فاستدل من قال به أسدل به من قال على أن الصلاة بعد شمس مباشرة، طلوع شمس مباشرة.
عارف. فرد عليه. ولذلك أعرف أن هذا وقت نهي أصلاً. ولو كان عندكم فاضلاً ها فما أو كان مفضولاً أو كان صحيحاً مفضولاً تنزلاً ما كان للنبي النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يداوم على المفضول ويترك الفاضل، بل نحن نقول ليس مفضول المفاضل، بل الصلاة لا تصح لأنه ده وقت نهي على الراجح الصحيح حتى ترتفع الشمس قيدة قيد رمح.
قال فصل: ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر. قال: وهذا مذهب الشافعي. قال: ولا أعلم فيه خلافا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه أن أخر صلاة الفطر وعجل صلاة الأضحى. قال: ولأن لكل عيد وظيفة، فوظيفة الفطر إخراج الفطرة ووقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة، وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما.
هنا قال: وسن تقديم الأضحى اللي وطبعا تقديم الإنسان لا يأكل منه، يعني لا يأكل قبل الذهاب إلى المصلى، لا يأكل وينتظر أن يذبح فيأكل من أضحيته، لذلك كان ناسب أن يقدم الصلاة. وتأخير الفطر، لأن الفطر أنه يأكل تمرات أو رطب وهو ينزل إلى الصلاة، هذا المذهب ومذهب الجماهير من السلف والخلف، هو مذهب الإمام الشافعي وهو قول الإمام أحمد. وقد قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا. وقد روى أن سلم كتب الأمر بن حزم أن أخر صلاة الفطر وعجل صلاة الأضحى ومرسل، لكنه تلقته الأمة بالقبول، فيكون هنا في هذا الباب صلاة الأضحى تعجل من أجل الذبح، وقد تؤخر الفطر من أجل أن يهيئ الناس أنفسهم ويأكلون التمر والرطب ويأتون بعد ذلك إلى المسجد. ولذلك قال: إن لكل عيد وظيفة، فوظيفة الفطر إخراج الفطرة ووقتها في الصلاة. وطبعا هذا محزن، يعني إيش وقتها في الصلاة؟ وقتها قبل الصلاة، وقتها قبل يعني نهايتها إلى أن يقوم الإمام فيصلي العيد. ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة، لذلك ناسب تأخير الفطر وتقديم الأضحى.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.